الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله
تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما
ولم يغني عنهم من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الدرس الثاني من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي. وقال البيهقي رواته ثقات. والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبد الله بن سرجس وقيل ابن مغفل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على مشروعية اغتسال الرجل والمرأة في آن واحد ومن إناء واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم وليقترف منه جميعا. وفيه دليل على أن للمرأة أن ترى عورة زوجها وللزوج أن يرى عورة المرأة ولا حرج. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وفي الحديث دليل على أنه يكره أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أي بما تساقط من جسدها وهي تغتسل للجنابة، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. وسبق معنا في الدرس الأول أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم، فلا يحرم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، بل ذلك جائز، ولكن الأفضل منه أن يغتسل بماء غير فضل المرأة وأن تغتسل هي بماء غير فضل ماء الرجل.
وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم. ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وليس فيه أولاهن في التراث. وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر التراث. وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. متفق عليه.
الحديث دليل على نجاسة لعاب الكلب بالنص، وعلى أن سائر أعضائه نجسة بالقياس على النص على اللعاب، وهو قياس جلي. وفيه دليل على أن النجاسات يجب أن تغسل سواء في الثوب أو في البدن أو في الآنية أو في أي متاع، يجب أن تغسل النجاسة، لأن الطهارة مطلب شرعي يحرص عليه المسلمون. وعلى سبيل الخصوص نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، إذا شرب في الإناء ماء أو شيئا مائعا آخر، فإن الإناء يجب أن يغسل 7 مرات، أي 7 غسلات، أولاهن بالتراب، التتريب وارد وثابت، التتريب وارد وثابت، ولا ينوب منابه شيء إلا أن لا يوجد تراب، فيكتفى بما يقوم مقامه، وإن كان لا يقوم مقامه سواء بسواء شيء. فالتتريب واجب، غير أن الروايات اختلفت، فوردت رواية أولاهن بالتراب، وهي الرواية التي رواها أكثر الثقات، وورد إحداهن بالتراب، وورد أخراهن، وورد وعفروه 8 بالتراب، غير أن الترجيح لرواية أولاهن بالتراب، لأنه يأتي عليها الماء على الأولى، تأتي 6 غسلات بالماء تذهب التراب وتذهب بعين النجاسة. ولا يطهر الإناء بأقل من هذه الغسلات، بخلاف بقية النجاسات فإنه لا حد لغسلها، وإنما تغسل حتى تتلاشى وتذهب عينها أو يذهب ريحها.
وروى مسلم والنسائي.
يقاس على الكلب الخنزير، لأنه مثله في الخبث أو أخبث، فيقاس عليه، فيغسل منه الإناء 7 مرات.
وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال: ولم يقل فليرق. وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع عليا ابن مسهر على قوله فليرق. وقال الدارقطني: إسناده حسن ورواته كلهم ثقات. وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري
عن المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أخراهن أو قال أولاهن بالتراب وإذا ولغت فيه الحرة غسل مرة. وقال هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول وفيه زيادة إهراق الماء أي لا ينتفع بالماء الذي ولغ فيه الكلب فيهريقه المسلم ثم يشرع في غسل الإناء على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الهرة فإن صحت هذه الرواية فهي تحمل على ما إذا أكلت نجاسة ورؤيت في فمها نجاسة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهرة ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وكان بعض الصحابة إذا جاءت الهرة وهو يتوضأ يصغي لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها، فلو كان لعابها نجس لما توضأ الصحابي بفضل الهرة. والمهم الحديث أيضا إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، صريح في طهارة فمها. وإن صحت الرواية الزيادة فهي تحمل على ما إذا رؤيت النجاسة في فمها بحيث صارت حديثة عهد بأكل نجاسة رآها المسلم.
وروى أبو داود قوله إذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب،
أي موقوف يعني موقوف على الصحابي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف لا يعارض المرفوع، فالمرفوع أولى بالعمل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم.
وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له الوضوء، قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح.
تقدم بيان هذا.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام. الحكم الأول نجاسة البول، بول الآدمي، وأنه نجس لا بد أن يغسل حتى يذهب. ثانيا احترام المساجد، فالمساجد يجب أن تحترم فلا توضع فيها القذورات والنجاسات، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها وما والى ذلك. وثالثا أن البول إذا كان في مكان رخو معين وأحيط به صب عليه سجل من ماء أي دلو، أو يقال جرة أو قربة، حتى تذهب النجاسة وتتلاشى فلا يبقى لها أثر ويكون المكان طاهرا. رابعا في الحديث دليل على فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ابتدروه بالنهي عن فعله وكادوا أن يجرموه. خامسا في الحديث دليل على أن المنكر لا يغير بأنكر منه، وإنما يغير المنكر ليذهب أو يخف. وسادسا فيه دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل، فلم يعنفه ولم يشد عليه، وإنما علمه بقوله إن المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. وفيه دليل على وجوب التفقه في دين الله عز وجل حتى يذهب الجهل، ولا يمكن أن يفقه دين الله أحد من الخلق حتى يتفقه في الدين على العلماء ويبذل الجهد بقدر استطاعته أكثر من جهده في طلب المعيشة ليفقه دين الله الذي فرضه الله على كل مكلف من عالم الإنس والجن، كالعلم المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، والمتعلق بالشعائر التعبدية من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وأركان الإيمان والإحسان والحلال والحرام، هذا من فروض الأعيان. غير أن كثيرا من الناس لا يفقهون هذا الفرض وهذا الواجب، فتراه يسعى في دنياه مشمرا من أجل كسب المال ومقصرا في أهم الواجبات من أمر دينه، ورضي أن يقول أنا أمي أي لا حرج عليه، وهي عبارة يمليها عليه الشيطان. فالأمية لا تمحى إلا بالتفقه في الدين، وقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح، فلاح العبد بالفقه في الدين، في قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والمفهوم لهذا المنطوق أن الذي لا يراد به الخير لأنه لم يأتي بأسبابه لا يحرص على التفقه في الدين، فيقدم شهوة نفسه على اختلاف أنواع الشهوات ويضيع أمر دينه، وذلك هو الخسران المبين. والشاهد من الحديث أن البول إذا كان في مكان معين يصب عليه الماء حتى يتلاشى وتذهب النجاسة، وإن كان في مكان لا يمكن غمره بالماء يغسل حتى يتيقن الإنسان زوال النجاسة، سواء على الأرض رحمك الله أو في الثوب أو في البدن أو في البقعة. فالنجاسة شر لا بد من إزالتها، ولهذا عقد لها الفقهاء رحمهم الله الكتب والأبواب، فقالوا باب إزالة النجاسة وبيان حكمها.
باب الآنية.
تفضل يا اسمح لي أبو محمد وتعالى ترها أولا الشيخ علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود علينا وعليه رحمة الله في كتاب الصلاة في باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. قال وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم يعني بن خالد عن رباح بن زيد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة. إذا قام أحدكم من الليل قال إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة، ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز. والحديث موقوف وانظر الذي قبله. قال وحدثنا ابن حنبل يعني أحمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام. والحديث صحيح وأخرجه النسائي.
هذه النصوص فيما يتعلق بأحكام صلاة الليل وبيان كيفيتها، فمن جملة كيفيات صلاة الليل أن يبدأ المصلي الذي يقوم الليل بعد نوم بركعتين خفيفتين يفتتح بها قيام الليل، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء. وأكثر الروايات على فضل صلاة 11 ركعة يطيل فيها المصلي القيام والقراءة والركوع والسجود والدعاء، فإن صلى بأقل كأن أوتر بثلاث أو أوتر بخمس أو سبع أو تسع صح ذلك، لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى في دروس متقدمة. وإن صلى أكثر من 11 كثلاث عشرة فهو وارد أيضا وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زاد على ذلك فلا حد لأكثر قيام الليل على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وهو عام في عدد غير معين، وهذا هو الصحيح. والمهم أنه لا يصلي إلا طاقته، فلا يجهد نفسه فوق طاقتها فتفوت عليه الفرائض، يضعف فتفوت عليه الفرائض، ولكن عليه بالاعتدال والقصد في الأمور، فهو خير وأعظم بركة. نعم.
باب صلاة الليل مثنى مثنى. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم.
سبق الكلام على هذا. قال أسئلة كثيرة لكن باختصار، خلى الداخلية، خلى أقدم اللي بينتظرون من مكان بعيد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المغرب رجل ذبح شاتين لمولوده الذكر في اليوم الخامس عشر لجهله باليوم الذي تكون فيه العقيقة، فهل تجزي عنه في النسيكة؟
هذا السؤال أجبت عليه البارحة، وأنه لا حرج عليه وأنها تجزي عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من إيرلندا رجل قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، وخرجت من البيت وهو في نفسه تخويفها وتهديدها، فهل يقع الطلاق؟
يراجع المحكمة في بلده أو هيئة كبار العلماء في السعودية.
هل لمس وتقبيل الزوجة يوجب إعادة الوضوء؟
إذا قبلها بشهوة فالراجح أنه يعيد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند الطواف للعمرة وانتقاض الوضوء، هل يعيد الطواف من أوله أو يتمه من مكان إحداثه؟
هذا يختلف باختلاف الفصل. إن طال الفصل بين الأشواط الباقية والماضية فيعيد من جديد، يبدأ من جديد ويلغي ما مضى. وإن كان الفصل قريب بحيث خرج وذهب وتوضأ وعاد، فليبدأ من المكان الذي انتقض فيه وضوءه، وأحتمل أن يبدأ من ابتداء الشوط الذي انتقض فيه الوضوء من البداية، ثم يكمل بقية الأشواط.
أحسن الله إليكم. شخص عليه كفارة يمين فاشترى 20 كيلا من الأرز ووزع على 10 فقراء لكل فرد 2 كيلو، فهل برئت ذمته؟ وهل هناك مقدار تقريبي للمد بالكيلو؟
برئت ذمته بأقل من ذلك، 15 كيلو على الكثير، وما بقي فهو له صدقة يؤجر عليها.
أحسن الله إليكم. رجل مسؤول عن أموال تدفع للإمام ولإصلاح المسجد، هل يجوز له أن يقرض محتاجا منها؟
ليس له أن يتصرف في شيء لا يملكه، بل تجري هذه الأموال في مجراها الذي خصصت له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الضوابط في قراءة كتب المجهولين بالتفصيل؟
أي مجهول؟ هذا سؤال فيه يعني إجمال. أي مجهولين؟ ما في كتاب إلا واسم صاحبه عليه، فإذا كنت لا تعرف عين المؤلف أو تاريخ حياته فاقرأ الكتاب وانظر ماذا فيه، فإن وجد خير فالحمد لله، وإن وجد فيه خطأ وبدع
ونحو ذلك فاجتنبه.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: رجل ترك معصية وأقسم أنه لن يرجع إليها، فقال لئن رجعت لها فلقد كفرت بما أنزل على محمد، فما حكمه وهل له كفارة؟
يجب عليه أن لا يرجع إليها، لأنه برئ من الإسلام والعياذ بالله وكفر بالإسلام، فيجب عليه أن يجتنب تلك المعصية فلا يعود إليها. ففرضا إذا عاد إليها فعليه أن يتوب توبة نصوحا وأن يكفر عن يمينه، وأهم شيء أن يتوب توبة صادقة مستكملة للشروط.
أحسن الله إليكم. امرأة احتلمت في أثناء حيضها، هل تغتسل أم تنتظر نهاية الحيض؟
تنتظر نهاية الحيض وتغتسل لهما غسلا واحدا، يجزئها عن الحيض وعن الاحتلام.
أحسن الله إليكم. رجل متزوج من أسرة وقبل الدخول بزوجته زنت ووضعت بنتا، هل تعتبر هذه البنت من محارمه؟
ليست من محارمه، هي أجنبية حتى من الذي بذرها والعياذ بالله حراما، ليست من محارم من زنى وليست من محارم من عقد على المرأة، وهذا من المنكرات والعياذ بالله وسبب السفور والاختلاط.
أحسن الله إليكم. من النرويج يقول السائل: ما هي نجاسة الكلب أكرمكم الله حين يمس الآدمي؟
نجاسته كنجاسة لعابه، لأن جميع أجزائه تقاس على اللعاب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي أخ طبيب وبحكم عمله يمكن أن يتحصل على منزل من أمانة الصحة، ولكن طلب بعض الموظفين المسؤولين رشوة كي يعطوه هذا المنزل، فهل يجوز له ذلك علما أنه لا منزل له في المدينة التي يعمل فيها ويسكن عند أصدقائه؟
لا يجوز لأحد أن يتعامل بالرشوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش أي الساعي بينهما، فعليه أن يحذر من يستقي الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز إرسال المال إلى بلاد إسلامية لشراء الأضحية وذبحها من أجلنا في فرنسا؟
نعم يجوز ذلك، لكن إن ذبح هو الأضحية وهو رجل مسلم في بيته وأكل منها ووزع منها على المسلمين فهو أفضل، وإنما من حيث الإجزاء تجزي في أي مكان، والتوكيل يجزي أيضا.
أيضا من فرنسا يقول: لا يوجد من نأخذ منه العلم، فماذا نفعل؟
اجتهدوا في التماس من يعلم العلم، وأرض الله واسعة ولا يعذر أحد، لا سيما في هذه الأزمنة التي انتشر فيها العلم ووسائل العلم، فلا يعذر أحد بجهله بما فرض الله عز وجل عليه من العلم الشرعي.
يقول: هذا والدتي مريضة، نسألكم الدعاء لها بالشفاء.
شفاها الله على الطاعة.
يقول السائل: ما الحكمة من غسل الإناء بالتراب عند ولوغ الكلب فيه؟
لا يسأل عن الحكمة، وإنما ينفذ الأمر النبوي، لأن أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام كلها رحمة وحكمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الأكل من طعام الذي يأكل الربا؟
إذا تبين لك أنه جميع دخله ربا فلا تأكل من طعامه، وبذل له النصيحة. أما إذا كان الغالب على الطعام الحلال وهو يتعامل بالربا فلا مانع مع تقديم النصيحة، والله أعلم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله
من عبادنا صالحين فقال طاهما
فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الدرس الثاني من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي. وقال البيهقي رواته ثقات. والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبد الله بن سرجس وقيل ابن مغفل.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على مشروعية اغتسال الرجل والمرأة في آن واحد ومن إناء واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم وليقترف منه جميعا. وفيه دليل على أن للمرأة أن ترى عورة زوجها وللزوج أن يرى عورة المرأة ولا حرج. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وفي الحديث دليل على أنه يكره أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أي بما تساقط من جسدها وهي تغتسل للجنابة، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. وسبق معنا في الدرس الأول أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم، فلا يحرم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، بل ذلك جائز، ولكن الأفضل منه أن يغتسل بماء غير فضل المرأة وأن تغتسل هي بماء غير فضل ماء الرجل.
وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم.
ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وليس فيه أولاهن بالتراث. وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر التراث. وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. متفق عليه.
الحديث دليل على نجاسة لعاب الكلب بالنص، وعلى أن سائر أعضائه نجسة بالقياس على النص على اللعاب، وهو قياس جلي. وفيه دليل على أن النجاسات يجب أن تغسل سواء في الثوب أو في البدن أو في الآنية أو في أي متاع، يجب أن تغسل النجاسة، لأن الطهارة مطلب شرعي يحرص عليه المسلمون. وعلى سبيل الخصوص نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، إذا شرب في الإناء ماء أو شيئا مائعا آخر، فإن الإناء يجب أن يغسل 7 مرات، أي 7 غسلات، أولاهن بالتراب، التتريب وارد وثابت، التتريب وارد وثابت، ولا ينوب منابه شيء إلا أن لا يوجد تراب، فيكتفى بما يقوم مقامه، وإن كان لا يقوم مقامه سواء بسواء شيء. فالتتريب واجب، غير أن الروايات اختلفت، فوردت رواية أولاهن بالتراب، وهي الرواية التي رواها أكثر الثقات، وورد إحداهن بالتراب، وورد أخراهن، وورد وعفروه 8 بالتراب، غير أن الترجيح لرواية أولاهن بالتراب، لأنه يأتي عليها الماء، على الأولى تأتي 6 غسلات بالماء تذهب التراب وتذهب بعين النجاسة. ولا ينجس ولا يطهر الإناء بأقل من هذه الغسلات، بخلاف بقية النجاسات فإنه لا حد لغسلها، وإنما تغسل حتى تتلاشى وتذهب عينها أو يذهب ريحها.
وروى مسلم والنسائي.
يقاس على الكلب الخنزير، لأنه مثله في الخبث أو أخبث، فيقاس عليه، فيغسل منه الإناء 7 مرات.
وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال: ولم يقل فليرق. وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع عليا ابن مسهر على قوله فليرق. وقال الدارقطني: إسناده حسن ورواته كلهم ثقات. وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أخراهن أو قال أولاهن بالتراب وإذا ولغت فيه الحرة غسل مرة. وقال هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول وفيه زيادة إهراق الماء أي لا ينتفع بالماء الذي ولغ فيه الكلب فيهريقه المسلم ثم يشرع في غسل الإناء على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الهرة فإن صحت هذه الرواية فهي تحمل على ما إذا أكلت نجاسة ورؤيت في فمها نجاسة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهرة ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وكان بعض الصحابة إذا جاءت الهرة وهو يتوضأ يصغي لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها، فلو كان لعابها نجس لما توضأ الصحابي بفضل الهرة. والمهم الحديث أيضا إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، صريح في طهارة فمها. وإن صحت الرواية الزيادة فهي تحمل على ما إذا رؤيت النجاسة في فمها بحيث صارت حديثة عهد بأكل نجاسة رآها المسلم.
وروى أبو داود قوله إذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب،
أي موقوف يعني موقوف على الصحابي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف لا يعارض المرفوع، فالمرفوع أولى بالعمل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم.
وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له الوضوء، قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن لهم شاهدا بإسناد صحيح.
تقدم بيان هذا.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام. الحكم الأول نجاسة البول، بول الآدمي، وأنه نجس لا بد أن يغسل حتى يذهب. ثانيا احترام المساجد، فالمساجد يجب أن تحترم فلا توضع فيها القذورات والنجاسات، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها وما والى ذلك. وثالثا أن البول إذا كان في مكان رخو معين وأحيط به صب عليه سجل من ماء أي دلو، أو يقال جرة أو قربة، حتى تذهب النجاسة وتتلاشى فلا يبقى لها أثر ويكون المكان طاهرا. رابعا، في الحديث دليل على فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ابتدروه بالنهي عن فعله وكادوا أن يجرموه. خامسا، في الحديث دليل على أن المنكر لا يغير بأنكر منه، وإنما يغير المنكر ليذهب أو يخف. وسادسا، فيه دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل، فلم يعنفه ولم يشد عليه، وإنما علمه بقوله إن المساجد لم تبن لهذا وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. وفيه دليل على وجوب التفقه في دين الله عز وجل حتى يذهب الجهل، ولا يمكن أن يفقه دين الله أحد من الخلق حتى يتفقه في الدين على العلماء ويبذل الجهد بقدر استطاعته أكثر من جهده في طلب المعيشة ليفقه دين الله الذي فرضه الله على كل مكلف من عالم الإنس والجن، كالعلم المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، والمتعلق بالشعائر التعبدية من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وأركان الإيمان والإحسان والحلال والحرام، هذا من فروض الأعيان. غير أن كثيرا من الناس لا يفقهون هذا الفرض وهذا الواجب، فتراه يسعى في دنياه مشمرا من أجل كسب المال، ومقصرا في أهم الواجبات من أمر دينه، ورضي أن يقول أنا أمي أي لا حرج عليه، وهي عبارة يمليها عليه الشيطان. فالأمية لا تمحى إلا بالتفقه في الدين. وقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح، فلاح العبد، بالفقه في الدين، في قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والمفهوم لهذا المنطوق أن الذي لا يراد به الخير لأنه لم يأتي بأسبابه لا يحرص على التفقه في الدين، فيقدم شهوة نفسه على اختلاف أنواع الشهوات، ويضيع أمر دينه، وذلك هو الخسران المبين. والشاهد من الحديث أن البول إذا كان في مكان معين يصب عليه الماء حتى يتلاشى وتذهب النجاسة، وإن كان في مكان لا يمكن غمره بالماء يغسل حتى يتيقن الإنسان زوال النجاسة، سواء على الأرض رحمك الله أو في الثوب أو في البدن أو في البقعة. فالنجاسة شر لا بد من إزالتها، ولهذا عقد لها الفقهاء رحمهم الله الكتب والأبواب، فقالوا باب إزالة النجاسة وبيان حكمها.
باب الآنية.
تفضل يا اسمح لي أبو محمد وتعالى تراها أولا الشيخ علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود علينا وعليه رحمة الله في كتاب الصلاة في باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. قال وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم يعني بن خالد عن رباح بن زيد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة. إذا قام أحدكم من الليل قال إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة، ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز. والحديث موقوف وانظر الذي قبله. قال وحدثنا ابن حنبل يعني أحمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام. والحديث صحيح وأخرجه النسائي.
هذه النصوص فيما يتعلق بأحكام صلاة الليل وبيان كيفيتها، فمن جملة كيفيات صلاة الليل أن يبدأ المصلي الذي يقوم الليل بعد نوم بركعتين خفيفتين يفتتح بها قيام الليل، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء. و أكثر الروايات على فضل صلاة 11 ركعة يطيل فيها المصلي القيام والقراءة والركوع والسجود والدعاء، فإن صلى بأقل كأن أوتر بثلاث أو أوتر بخمس أو 7 أو 9 صح ذلك، لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى في دروس متقدمة. وإن صلى أكثر من 11 ك13 فهو وارد أيضا وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زاد على ذلك فلا حد لأكثر قيام الليل على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وهو عام في عدد غير معين، وهذا هو الصحيح. والمهم أنه لا يصلي إلا طاقته، فلا يجهد نفسه فوق طاقتها فتفوت عليه الفرائض، يضعف فتفوت عليه الفرائض، ولكن عليه بالاعتدال والقصد في الأمور فهو خير وأعظم بركة.
باب صلاة الليل مثنى مثنى. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم.
سبق الكلام على هذا. قال الأسئلة كثيرة لكن باختصار، خلى الداخلية خلى أقدم اللي بينتظرون من مكان بعيد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المغرب رجل ذبح شاتين لمولوده الذكر في اليوم الخامس عشر لجهله باليوم الذي تكون فيه العقيقة، فهل تجزي عنه في النسيكة؟
هذا السؤال أجبت عليه البارحة، وأنه لا حرج عليه وأنها تجزي عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من إيرلندا رجل قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، وخرجت من البيت وهو في نفسه تخويفها وتهديدها، فهل يقع الطلاق؟
يراجع المحكمة في بلده أو هيئة كبار العلماء في السعودية.
هل لمس وتقبيل الزوجة يوجب إعادة الوضوء؟
إذا قبلها بشهوة فالراجح أنه يعيد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند الطواف للعمرة وانتقاض الوضوء، هل يعيد الطواف من أوله أو يتمه من مكان إحداثه؟
هذا يختلف باختلاف الفصل. إن طال الفصل بين الأشواط الباقية والماضية فيعيد من جديد، يبدأ من جديد ويلغي ما مضى. وإن كان الفصل قريب بحيث خرج وذهب وتوضأ وعاد، فليبدأ من المكان الذي انتقض فيه وضوءه، وأحسن أن يبدأ من ابتداء الشوط الذي انتقض فيه الوضوء من البداية، ثم يكمل بقية الأشواط.
أحسن الله إليكم. شخص عليه كفارة يمين فاشترى 20 كيلا من الأرز ووزع على 10 فقراء لكل فرد 2 كيلو، فهل برئت ذمته؟ وهل هناك مقدار تقريبي للمد بالكيلو؟
برئت ذمته بأقل من ذلك، 15 كيلو على الكثير، وما بقي فهو له صدقة يؤجر عليها.
أحسن الله إليكم. رجل مسؤول عن أموال تدفع للإمام ولإصلاح المسجد، هل يجوز له أن يقرض محتاجا منها؟
ليس له أن يتصرف في شيء لا يملكه، بل تجري هذه الأموال في مجراها الذي خصصت له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الضوابط في قراءة كتب المجهولين بالتفصيل؟
أي مجهول؟ هذا سؤال فيه يعني إجمال. أي مجهولين؟ ما في كتاب إلا واسم صاحبه عليه. فإذا كنت لا تعرف عين المؤلف أو تاريخ حياته فاقرأ الكتاب وانظر ماذا فيه، فإن وجد خير فالحمد لله، وإن وجد فيه خطأ وبدع ونحو ذلك فاجتنبه.
الله إليكم سائل من المغرب يقول: رجل ترك معصية وأقسم أنه لن يرجع إليها، فقال: لئن رجعت لها فلقد كفرت بما أنزل على محمد، فما حكمه وهل له كفارة؟
يجب عليه أن لا يرجع إليها، لأنه برئ من الإسلام والعياذ بالله وكفر بالإسلام، فيجب عليه أن يجتنب تلك المعصية فلا يعود إليها. ففرضا إذا عاد إليها فعليه أن يتوب توبة نصوحة وأن يكفر عن يمينه، وأهم شيء أن يتوب توبة صادقة مستكملة للشروط.
أحسن الله إليكم. امرأة احترمت في أثناء حيضها، هل تغتسل أم تنتظر نهاية الحيض؟
تنتظر نهاية الحيض وتغتسل لهما غسلا واحدا، يجزئها عن الحيض وعن الاحتلام.
أحسن الله إليكم. رجل متزوج من أسرة وقبل الدخول بزوجته زنت ووضعت بنتا، هل تعتبر هذه البنت من محارمه؟
ليست من محارمه، هي أجنبية حتى من الذي بذرها والعياذ بالله حراما، ليست من محارم من زنى وليست من محارم من عقد على المرأة، وهذا من المنكرات والعياذ بالله وسبب السفور والاختلاط.
أحسن الله إليكم. من النرويج يقول السائل: ما هي نجاسة الكلب أكرمكم الله حين يمس الآدمي؟
نجاسته كنجاسة لعابه، لأن جميع أجزائه تقاس على اللعاب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي أخ طبيب وبحكم عمله يمكن أن يتحصل على منزل من أمانة الصحة، ولكن طلب بعض الموظفين المسؤولين رشوة فيعطوه هذا المنزل، فهل يجوز له ذلك علما أنه لا منزل له في المدينة التي يعمل فيها ويسكن عند أصدقائه؟
لا يجوز لأحد أن يتعامل بالرشوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش أي الساعي بينهما، فعليه أن يحذر من يستقي الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز إرسال المال إلى بلاد إسلامية لشراء الأضحية ودفعها من أجلنا في فرنسا؟
نعم يجوز ذلك، لكن إن ذبح هو الأضحية وهو رجل مسلم في بيته وأكل منها ووزع منها على المسلمين فهو أفضل، وإنما من حيث الإجزاء تجزي في أي مكان، والتوكيل يجزي أيضا.
أيضا من فرنسا يقول: لا يوجد من نأخذ منه العلم، فماذا نفعل؟
اجتهدوا في التماس من يعلم العلم، وأرض الله واسعة، ولا يعذر أحد لا سيما في هذه الأزمنة التي انتشر فيها العلم ووسائل العلم، فلا يعذر أحد بجهله بما فرض الله عز وجل عليه من العلم الشرعي.
يقول: هذا والدتي مريضة، نسألكم الدعاء لها بالشفاء.
شفاه الله على الطاعة.
يقول السائل: ما الحكمة من غسل الإناء بالتراب عند ولوغ الكلب فيه؟
لا يسأل عن الحكمة، وإنما ينفذ الأمر النبوي، لأن أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام كلها رحمة وحكمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الأكل من طعام الذي يأكل الربا؟
إذا تبين لك أنه جميع دخله ربا فلا تأكل من طعامه، وبذل له النصيحة. أما إذا كان الغالب على الطعام الحلال وهو يتعامل بالربا فلا مانع مع تقديم النصيحة، والله أعلم.